السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، فإن أعظم ما يتمتع به قلب العبد في هذه الحياة الدنيا علم نافع يطلبه ويتفقه به، فهو أعظم سبب بعد توحيد الله والقيام بفرائضه لشرح الصدر. نعم، يبحث كثير من الناس الآن عن سبب لشرح صدورهم فيتخبطون، يظن أن ما جاءه من كرب بسبب أنه في روتين الحياة ينبغي أن يغيره بنزهة أو عمل آخر، أو المرأة في بيتها تغير أثاثها أو تغير صاحباتها، يتلاعب الشيطان بهم في سبب إزالة الكرب عن القلب حتى يشردوا عن الحقيقة. الحقيقة أن الإعراض عن العلم أعظم سبب لضنك القلب والهم والغم وأن يذل العبد، كما أن الإقبال بإخلاص على العلم النافع للعمل به وجهاد النفس ذلك هو أعظم سبب لشرح الصدر بعد توحيد الله والقيام بفرائضه سبحانه وتعالى. وذلك أن الله من أسمائه أنه الشكور، فيرحم عبده ويشكر له ويعطيه جائزة عظيمة في الدنيا قبل الآخرة إذا ما تبقى في الدين وغشي حلقات العلم وأحب العلم وأحسن الظن في أهله، فيعطيه جائزة راحة القلب وبهجته وسروره على قدر طلبه للعلم وحضوره وغشيان مجالسه وعلى قدر إخلاصه في طلبه، وضد ذلك يعطيه من ضنك العيش وهم القلب ونكده وغمه وهمه بقدر إعراضه عن العلم سماعا أو إعراضه عنه بعدما سمعه، والاشتغال بغيره مما يدل على سقوط العبد من نظر ربه. فإذا رأيت العبد يشتغل بما لا يعنيه في أكثر أوقاته فليخف أنه ممن سقط من عين الإله الرب الأعلى الذي إذا أحب عبده أشغله فيما ينفعه، وإذا كان دون ذلك أبعده، كما قال الله تعالى في كتابه: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. فدل ذلك على أن الله يصرف عباده بذنوبهم وغفلتهم عن تعظيم ربهم وإقبالهم عليه بالعلم النافع، يصرفهم عن أفاضل وأشرف الأعمال الصالحة كالجهاد في سبيله. وقد ذكر أهل العلم أن نشر العلم أفضل من الجهاد بالسيوف، لأن الجهاد بالسيوف لو كان على غير علم صار طيش سفك دم كما فعل الخوارج والسورية، وإذا صار على علم وبصيرة جنى ثمره وتوسع المسلمين في الديار وأقاموا دين العلي الغفار. وأما أن يتخبطوا في جهادهم من غير علم كان ما يفسد ثم يصلح، كما قال الخطيب البغدادي قال: والذي لا إله غيره والذي نفسي بيده، أنه ما يعني عمل عام بغير علم إلا ما كان يفسد أكثر من يصلح. فهيا يا عباد الله، شدوا المئزر وشمروا عن ساعد الجد والاجتهاد لطلب العلم، ولا يكون طلبكم للعلم مجرد فقرة في حياتكم لنزهة النفس وتغيير الجو، وإنما مقصودكم منه الجد والاجتهاد لنيل رضا رب العباد سبحانه. فلن ترضي الله بمثل طلبك للعلم، الله يرى عباده، إذا رأى عبده مشتغل عن طلب العلم الذي يعرف العبد كيف يرضي الله، طلب العلم كيف يعبد الله، وكنت أذكر فيه هنا وينظر إلى آخر لا يهمه ذلك، فهذا عبد لا يهمه رضا الله. ليش؟ لأنه ما طلب العلم اللي يعرفه بإيش؟ برضا. عند هذا الإنسان عبدان، إنسان عنده عبدان، عبد معجب بسيده ويحب يرضيه، شاف من سيده شهامة وكرامه أنه يجزي العطاء لمن خدمه، فصار عنده مقصد عظيم في إرضاء سيده. وكذا الآخر أحب سيده لما اتصفها من صفات الكمال البشري من شهامة وحسن خلق وغير ذلك مما تميل قلوب الناس فطرة لمحبة الشخص من أجله. هذا العبد كسول قد بلغ به الكسل والدعاء أنه لم يكلف نفسه أن يقف بين يدي سيده ويسأله عن مراضيه ليتعلم كيف يخدمه وما الذي يحبه وما الذي يكرهه. والآخر أول شيء فكر فيه قال إني لن أتقرب إلى سيدي فيجزي لي العطاء إلا بأن أعرف إيش يحب وإيش يكره. فوقف بباب سيده أو عند عتبته قال يا سيدي متى تحب الفطور أن نقدمه لك، متى تحب أن تنام فهيئ لك فراشك. بدأ يطلب المساعي الصحيح لترضي هذا السيد. فكلاهما مضيا، جاء هذا المجتهد المحب لسيده ويضرب عليه الباب الساعة 2:30 الليل وضرب في الباب، قال سيد مفزوع ما فيه ايش فيه، قال فطور يا سيد يحب أنا استبق في محبك وسويت لك الفطور بالسحر. فغضب وطرده ونهره، قلت أنا أمرتك بهذا، ما ندريك أن يحب الفطور هذا الوقت، هل سألتني؟ وجاء الآخر عارف بالضبط متى يحب سيده الفطور، أول ما يجي من قبل يذهب إلى عمله وإذا هو فطور أمامه بالأشياء اللي يحبها عبده سيده، قدم له الأشياء اللي يحبها بدأ بها والآخر. فأيهما مع الأيام سيكون أكثر رضا لهذا السيد، الأول ولا الثاني؟ كذلك تشوف العوام وطلاب العلم في المسجد ما أن يشوفون حلقة الله يبارك إلا مثلكم يقبلون عليها، بل ليس حلقة واحدة في الأسبوع، كل يوم يبي يزيدون رضا لله، بيعرف الله يرضى، ما حكم لبسات خاتم الحديد، خاتم الذهب، خاتم الفضة، ما حكم أي متى يقول الرجل اللهم أعني على ذكرك وحسناتك بعد السلام قبل السلام، متى يقول دعاء الاستخارة قبل السلام بعد السلام. فالله إذا أوقع العبد العبادة في غير وقتها وزمانها وبغير العدد المطلوب فيها أبعد من الله بالبدعة. وإذا تعلم نوافل قيام الليل كيف يقوم، كيف البيوع، ما هو البيع اللي يرضيه، ما هو الكلام اللي يرضيه، ما هي الطرق التي يصلح بها قلبه الشرعية من كثرة قراءة القرآن مع التدبر مع حضور حلقات إلى آخر، ومع الأيام يصبح هذا العبد خير من ذاك الذي قال أنا أحب الله، الله أنعم علينا، ولكن لم يطلب العلم الذي يعرف كيف يصل له محبوبه ولمحبته، فتخبط يستبق في شيء الله ما يريد منه أصلا، كلف نفسه ما لا يريد، مثل جماعة تبليغ وأنا خارج في سبيل الله أرضي ربنا بالدعوة إليه. نعم ربنا تفضل سوي البيان، وإذا به يملأ بيانه وتعاليمه بأحاديث مكذوبة وإلحاده لا يشعر ربي أطعني تكون عبد الرباني، فزاده ذلك من الله بعدا وطرده من ساحة رضاه سبحانه. أنه عبد غير بصيرة، قال أحب الله بدعو له، دعو بعلم، قال لك لا تدعو، أدعو بعلم، فكلف نفسه شيء يبعده على الله. الله ما يحب أحد يدعو إليه بغير علم سبحانه. طيب نيته طيب أبغى يدعو إليك يا رب، ولو قال الله لنبيه وهو أفضل من دعا إليه وأحب الناس إلى الله بالإجماع أفضل الخلق، قال يا محمد يعني استقم، لكن يعني كما أمرتك بالطريق اللي أمرتك تستقيم، ليس كما ترى أنت، كما أنا أريد. كيف تعرف الذي يريد؟ بطلب العلم، إما حديثا تقرأ البخاري مع الأستاذ، تقرأ مسند أحمد 40,000 حديث مر على كل سنة النبي، كل يوم حديث حديثين ثلاث، كما قال شعبة كان شيخنا يلقننا حديث يسيرة في المجلس 5 حديث حتى صرت يعني إماما، هكذا تعرف كيف ترضي الله سبحانه. وخذ مثالا للغز إن صح التعبير، كان كثير ما تتعرض له في نفسك وما تعرف مش القصة في فكه وكشف سره لينكشف ويحل، إنك تقول كثير ما أسمع فوائد، يعني يرسلوا الإخوان في الواد فوائد عن الشيوخ، عن شيخ الإسلام، عن أئمة متقدمين، وأشوف ولا أعمل باثنين في المية منها، وأعزم إن شاء الله بسود ولا الذكر هذا، وإذا بك يمضي الوقت وما عملت حتى نسيت الحديث أصلا. فكشف لك بالعلم في الخطبة إيش السبب، فمن حضر الخطبة يقول وإيش السبب، اثنين بس والباقيين شاردين بالخطبة، متى أنت الخطيب روح تغدى ولا إيش؟ شفت كيف يقول في نفسي أول ما تجيب الفائدة خلاص بعمل بها بيهدي، يعني فيعاقب الله فيصرفه، لأنه لا جهد له إلا بمعونة الله، واضح؟ فما توكل على الله أن يعمل به ويستعين به، اللهم أني اللهم أني، كما علمه الله في سورة الفاتحة إياك نستعين فقط ما قال إياك نعبد، وجعله من أذكار الصباح والمساء، هذا قليل من يعرفه، من أذكار الصباح والمساء مرة على الأقل أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك، نعم يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، فاصلح لي شأني كله ولتكلني نسيت طرفة عين، صباح ومساء، حتى تعلم في أعمال الصباح والمساء أن توكل على الله لا على نفسك، فإنك توكل لضعيف عاجز. فإذا فعلت وبدأت فعلا تتوكل على الله تستعين به في أدنى الأعمال الصالحة، حتى ولو الدعاء في السجود وهما كنه سهل فمرتاح وساجد، لكن على من يسره الله له، يقول صح والله كنت مرتاح وانا ساجد لكن ما اكثرت الدعاء في السجود، ليش؟ لانك ما توكلت على الله ان تصلي صلاه الرسول الذي امر بها بكثره الدعاء في السجود، ما كنت اكثر الدعاء في السجود، اهملت دعاء الله ان يهديك لكثره الدعاء في السجود فما كثرت من الدعوه، قالوا يا سلام وغير دعاء وغير شيء. إذن تحتاج إلى هداية من الله وليست واحدة، قال ابن القيم هي هدايات. بعض الناس يقول طيب وش الفائدة من اهدنا الصراط المستقيم، خلاص يا أخي أنا ما أهدي الإسلام بل ما أهدي للسلبية. فأجاب ابن القيم عن هذه المشكلة، لقد تأتي البعض اهدنا 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 70,000 مرة اهدنا اهدنا، وأنا أحس أن رجل مهتدي، قال ابن القيم هي هدايات مو واحدة، لأن أصل الإسلام إن شاء الله هداك، لكن للثبات كم إنسان ما ثبته وتزندق ومات كافر، حتى عند الموت يتخبط فيموت كافر، عند الموت سخط ما وفق للثبات الله له عند الموت، سكرات الموت فمات زنديق، كم واحد يعالج آلام الحادث ثم يدخل الشيطان في قلب التسخط، ليه يا رب تسوي لي كذا، ليش سويت، مات متسخط على الله، مات ملحد في جهنم مثل إبليس اعترض على الله. طيب إيه ثبات معناه، إيه ثبات عند يثبت الله عند الموت، يثبت الله الذين آمنوا، يثبت الله، ما قال يثبت نفسه بنفسه. هداية أخرى أن يستمر على الطلب. في إنسان يحضر درس ويغيب من غير عذر، يعني في واحد يحضر كل يوم، يحتاج الهداية المواظبة، يحتاج هداية للعمل بما سمع، يحتاج هداية للإخلاص، يعشر الإخلاص عنه، يصبح كل يوم يطلب كالعادة العلم، نتعود وشغل السيارة وفي حلقة في مسجد الروح، ما يتعبد كما قال ابن عثيمين، ينوي التعبد والخضوع لله، وأن الله أمر بطلب العلم وأن يعمل بهذا العلم، حينئذ فقد الهداية عليه. فيحتاج هدايات، والله يحتاج هدايات. فلا يقول الإنسان هي هداية واحدة أن أصبح رجل مسلم صالح، أصبر في زيادة من الصلاح بأنك تعلمت اليوم حديث، ماذا تقول إذا أصبحت وإذا مسيت، كيف تصلح قلبك، وتحتاج التوكل على الله وأن يعينك، وأن أفضل الدعاء كما صدر الخطبة كما قال ابن تيمية، تقول يا رب أعني على رضوانك، لأن من غير إعانة الله ما تستطيع، وإذا أعنت على رضوانك فأرضيت الله فإن الله سيدلك على كثرة النوافل، وحينئذ يحبك، وحينئذ يقول لك في الجنة سبحان أنت وغيرك من أهل الجنة وحل عليكم رضواني فالأسقط، فيكون أفضل من نعيم الجنة كلها. مسائل كثيرة يحتاجها العبد، ولكن بعد أن يعينه الله على أدائها كما ينبغي. فليس العلم أن تتعلم كما ذكر ابن تيمية، العلم أن تتعلم وتعقل وتحقق الذي تعلم وتعرف دقيق فقه. فقد نتعلم كلام إجمالي ما تعرف تفصيله، تقع في ورطة. حتى وإن وصلت إلى منصب التدريس فلابد كل علم أن تحفظه أن تفهمه قبل أن تسجله محفوظا عندك، وإلا قد تغلط حتى لو أهلت منصب التدريس بعد ذلك في قضايا لم تحققها سيراجعك فيها من يراجعك. قال سلفنا كما في كتاب جامع بين الفضل بن عبد البر، قال أول العلم الإنصات كما قال سلفنا بعض سلفنا، بعد الإنصات الفهم، بعد الفهم الحفظ. ما تسجل في ذهنك شيء أنت حافظه من فاهمه، لأنك تكرره وقد تغلط فيه، لأنك ما فاهم إيش تقول، ما أنت محقق للمنقول. كما نحفظ مثلا إنسان حفظ عن شيخ لكن لم يفهم ولم التفصيل، حفظ عن شيخ أن دعاء أن طلب الدعاء من الميت إيش بدعة، يا ميت ادعوا لي عند الله أن يشفي بنتي، يا من يا ولي الله بدعة، فلم يحقق. كيف صارت بدعة أصلا؟ إيش بدعة؟ فالبلع هكذا بدعة، وقلت فيها من سمع يقول بدعة، طيب في بدعة مكفرة، في بدعة مفسقة، ليش بدعة؟ فلو قبل أن يحفظ هذا المسألة ثم يكررها نشرا، لو الإنسان هضمها فقال في نفسه إيش تعريف الشرك؟ هو دعاء الميت، سواء قلت ادعي لي يا ميت أو اشفع لي عند الله، كله دعاء له، وأنا بطلب من الميت شيء مقرون مع طلب، لو ناديه مقرون، وهذا هو تعريفه الدعاء، لا بد يكون شرك. إذن بدعة كفرية كما أراد ابن تيمية، وليس بدعة فسقية. فشف فهم المعلومة أو فهم المسألة قبل أن يحفظها، فإن مهما كررها فهو مأجور. وذلك ذكر ابن عبد البر أنه يحضر للفقيه المعلم ثلاثة عن سلفنا أيضا، وهذا كل الكتاب نقرأ كل يوم بعد العصر لمن أراد أن يحضر جامع بين العلم والفضل، يوم بعد يوم جامع بين العلم والفضل ابن عبد البر، مليء بالفوائد لطالب العلم. يحضر مجلس العالم ثلاثة، حاطب لي نعم عفوا جليس العالم وهو العامي الذي ما يهمه يعني يفهم العلم ولا يدرسه، يبي الحلقات وبركاتها جزاه الله خير، بيعلق في ذهنه أشياء يحتاجها ويسمى جليس العالم، وهذا لا شك يعني من أدناهم مرتبة. ثم شخص حريص، مو بس انه جليس عالم يحفظ اللي يقوله الشيخ، لكنه حاطب لي يخزن في ذهني كل شيء، ما يحقق ويفصل ويراجع شيخه كما كانت تفعل عائشة رضي الله عنها، تقول لا تفهم الأمر على غير وجهه لما كان النبي يكلمها، تراجعه ويقتدي بأم المؤمنين عائشة. مرة قال لها النبي حديث ما حفظته كذا، بتعرف وجهه حتى تحفظه على وجه صحيح. سمعت النبي يقول من حوسب عذب، مباشرة انقدع في ذهنها طلب التحقيق، كيف من حوسب عذب؟ أنا أقرأ في القرآن فسوف يحاسب حساب يسيرا. فراجعت الرسول، هذا الرسول الله ترى في آية وحسب يسيرا، يعني في ناس معناها أنه ما يعذبه، فبين لها النبي الوجه والتفصيل. فقال من نوقش في حسابه يعذب، من لم يناقش وعرض عليه لا يعذب. فهمت الآن، حفظتها كذا، واضح. فصارت حافظة لهذه الكلمة التي سمعتها النبي على وجه محقق، حينئذ لا يضرها نشرها، صارت نشرها. أن يجي الواحد ما يعرف من هذول السذج اللي هم يتكلمون في أهل العلم ويطعنون فيهم ويروحون يثيرون مشايخ يأخذون فتوى منهم أن فلان كذاب وفلان دشرو، ما يفرق بين الكذب مثلا وليش سمع أنه الكذب حرام وأنه يأتي المنافقين وأنه يسقط علم الشخص إذا كذب، ولا يعرف يفرق بين الوهم والكذب. فسمع شيخ وهم قال أنا كنت قلت هذا في درس كذا، ما قال في درس كذا، كذاب الشيخ، ويروح يصف للشيخ أن فلان يكذب، ما يقول الوهم، والشيخ يقول هذا ما دام قال كذب إذن هذا خبر ثقة، إذن فلان كذب، إذن هو إلى آخره. فقبل أن تنهض بالشيء في ذهنك حققه، الفرق بين الوهم والكذب. الوهم معرفة الشيء على خلاف الواقع مع غير اعتقاد وقصد، الكذب خلاف الواقع مع قصد واعتقاد، كما قال الشوكاني فتح القدير، ما يعرف الأشياء دي يتلخبط، يذكر معلومات لخبط المشايخ وتلخبط، واضح. فإذا كونوا مثل عائشة الصديقة بنت الصديق، إذا تذكر شيء عارض اكتبه، ثم تحين وقت من الشيخ تستطيع أن تسأله وتبين لك وجهه فاسأله فيه. إذا أخيرا أقول لا يجد العبد لذة في صدره ولا راحة مثل تفقه في الدين وطلب العلم، لأن الله يعلم حينئذ أن عبده مهتم بدينه، محب لربه، معظم له. أما إذا رأى عبده ما يهتم أصلا بالعلم فهو موهم أن الله يرضى عنه. إيه والله، مثل ذاك العبد إلا نعم يحب ربه كذا، لكن كيف ما طلب، مما يدل أنه غير مهتم برضا سيده، فلم يسأله عن مراضيه فتقحم أشياء طرده بعد ذلك عن مراميه. ولنبدأ موضوعا الذي نختاره لكم كعادتنا في كل سنة، وظائف شعبان، فإننا في كل موسم يقترب نتدارس، إما نعيد الشيء الذي تعرفه فائدته مذكرا لك، وذكر أن الذكرى تنفع المؤمنين، أو يزاد في العلم الذي تعرفه علما آخر بما ذكره ابن القيم وغيره. قال وإن الأستاذ ليأتي بالحلقة، هذه همسة في أذن من جاءني مرة، قال يا شيخ محاضرات كثير، السورية تحذير من السورية، تحذير من السورية، تحذير من السورية، تحذير من الأحزاب، تحذير من الأحزاب، تحذير من الأحزاب. يقول يا شيخ من خلاص يعني كل هذا عرفناه، فباشر ذلك عمليا لأني قلت له همسة في أذنه واستجاب، وهذا رجل فاضل يستجيب للنصح إذا سمع. فنصحته قلت إن في كل مجلس يفتح من العلم ترى ما لا يفتح، قال ابن القيم وإن المعلم إذا جاء للحلقة وبدأ يدرس، يعني من توفيق الله إذا كان درسي صحيح يعني قصد السنة، أن يحصل عليه من الفتوحات ما لم يكن في حسبانه، وقد يحصل الفتوحات. من يجي طالب متحير في مسألة ما انكشفت له، فالله سبحانه من رحمته يصيب ذلك الطالب بعلم نافع، فيتكلم الأستاذ عنها. حتى جاني طالب هنا كان يجلس، اليوم ما جاء، هنا كان يجلس، يقول شيخ عدة مرات تهيك المسألة في نفسي تعبني، فأجي حلقة الجمعة أو بعض الحركات اللي ظنها بعضها مكرر، قال فيفتح الله في المجلس بأن تذكر مسألتي فتذهب شوكتها عن قلبي. اي والله يقول عدة مرات. ليش؟ يرحم الله هذا العبد يبي دينه لكن مو عارفه، فيجري الله على أستاذ لسان أستاذه شيء يكون عنده علم معلم به ويجريه. حتى أستاذ ليش قلت المسألة دي؟ والله ما أدري جات كذا استطرادا. ها، لأن الله بيرحم هذا العبد فيسر له علم بها. كما أنت نفسك أحيانا تسأل عن علم معلومة وتبي أحد يفتيك، تروح آخر المسجد تلقاه أحد يمكن العوام حاطة في آخر المسجد حكمة، تلقاه هي تستخرج تقول إيش هذا. أو تفتح صفحة من الصفحات في الجرائد في صفحات الانترنت أو شيء، تلقى نفس الشيء بحثه والقول الراجح. هذه يسمونها رحمة الله بعباده، أن من أراد العلم يسره الله له، لأنه عنده إرادة للتحصيل العلم الصحيح ليس هوى. فالله يجري على لسان معلم، على لسان على هذا ما يعلمه الشيء له. فهذه أعظم أو من أعظم فوائد الحلقات. العبد لا تثقل عليه، لأنه يقول ربنا قد يعلمني شيء أنا أحتاجه، أهملته كثير وقد دخلني النار إن أهملت إصلاح نفسي فيه. فالله يتغمد عبده رحمة، لأنه تغشاهم الرحمة بالحلقات. فمن رحمته أن يسأل المعلم يذكرها استطرادا من المسألة فيستفيد هو منها. كما ذكر المسألة القيم قالوا قد يجري الله على لسان المعلم شيء من الفوائد، هو نفس المعلم لا يخطر بها بال أو يفيد بها، تكون فتح. فنسأل الله أن يكون ممن فتح الله علينا وإياكم بالعلم النافع والعمل الخالص الصادق. هذه من رحمة الله، كما فعل بسلمان الفارسي سبحانه، أراد العلم الصحيح فصار مع اليهودية، مع النصرانية، مع المجوسية، ثم جاء إلى الحضرة النبوية فاستفاد المدينة، فقعد مع الرسول حتى توفي وصار صحابيا. طيب، وظائف شعبان. اعلم عبد الله أولا، مقدمة قبل المسائل، أن كثير من الناس وأنا ذاك الرجل أحيانا يحصل فينا غفلة، ما نشعر بقيمة كثرة النوافل أو النوافل، ونحتاج من يذكرنا مثل هذا المجلس مثل خطبة الجمعة في كثرة النوافل. وذلك السبب اللي ذكره شيخنا بن عثيمين، أنه عند تأدية النوافل أصلا مثل قيام الليل وأذكار الصباح والمساء ما يستحضر التعبد لله، فإن الله إذا أحضر عبده قلبه في التنسك بالنوافل وأنه تذلل لله بها وخضع له لكمال صفاته وغير ذلك من المعاني في القلب، تؤثر العبادة في نفسه ويكون لها لذة يرجع لها بعد كذا. أما إذا فعلها عبد على صورة إن صح التعبير سطحية اعتيادية، كما قال شيخنا بن باز، قال ومن الناس من يقبل على رمضان ويصوم كله لكن على وجه شبه العادة، أهله قال بكرة بنسوي الفطور والسحور عند بيت مين وكذا، دخل في الجو من غير أن تستحضر التعبد بالصيام رمضان، فهنا حين لا يؤثر عليه الصيام في رمضان، يخرج من العيد وهو عاصي رب العبيد، غير اللي يدخل رمضان وهو متعبد متنسك بالصوم خاضع لله. كذا في الصلاة المعتادة لما تصلي العصر اليوم عصر الجمعة خاضع، لأن أمرك بصلاة العصر وأن فيها ثواب عظيم، وأنه تكبر وأنت عالم مستحفر غير وأنت معتاد كما قال شيخنا بن باز تصلي كما يصلي الناس. فالنوافل يظهر لها أثر بما يحصل فيه من عمل القلب فيها، من عمل القلب خشية لله، حسن ظن في الله أن الله يقبل منك هذه العبادة، أنها تنفعك لتصلح قلبك هذه العبادة، أنك محتاج إليها مفتخر إلى الله بفعلها، عدة مسائل فتنفعك هذه العبادة وترجع لها مرة وتداوم عليها، أنا شفت لها لذة. أما إن فعلتها على وجه العادة بعد فترة تصير ثقيلة عليك وتتركها ربما. مهمة هذه المسألة. ألم يقل الرب في الصلاة مع قول النبي صلى الله عليه وسلم استقيموا ولم تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم من الصلاة؟ شوف صارت خير أعمال، لكن هذه خير الأعمال ثقيلة إلا على الخاشعين، من آثار ثقلها على عباد الله الغافلين لما ما يخشعون فيها ولا يخضعون لله، فتؤثر على قلوبهم شراحا ولذة وسرورا وبهجة. تقول له تفجأ وتقول له وانت ماشي معه قد أذن من حوالي 17 دقيقة و16 دقيقة في السيارة. خلنا نصلي كي تعذبه، خلنا نجنب صلي هنا. ابدأ ثقيلة، من يأخر خلاص، ما يبي بسرعة ولا يبي. ليش ثقيلة الصلاة عليه وكأنه بيرتاح منها؟ قال ابن القيم: متى تصبح الصلاة قرة عين لك؟ تبحث عنها كما تبحث عن محبوب لك في الدنيا، زوجة عجبتك متى تعقد عليها وتزوجها وتطأها، محبوب شديد لك وقرة عين لك. يقول: متى؟ قال: إذا أقبل العبد في صلاته على ربه، يعني بقلبه وقالبه، فأقبل عقبه بالخشوع وتعظيم الله وتستحضار صفاته أنه عليم وأنه شكور ويشكر له العبادة بأن يهدي بها إلى آخره، معاني كثيرة في النفس. فإذا أداها على نحو من الخشوع فيها، استحضار عظمة الله، أن أحدكم يقام يصلي بأن الله أمامه، استحضر الله أمامه، أثرت عليه لذة ورجع إليها وبحث عنها وسارع إليها. وسارع إيش؟ إليها. نعم. يجيك واحد يقول لك: فلان في المطار، وترى جايب لك النموذج، جايب لك النموذج، لا تأخر عن النموذج اللي تقبل فيه في الوظيفة الفلانية، تعبيه وبيرسله ترى حتى توظف، تقبل فلوس، فتلقاه يعسكر في المطار قبل الموعد، وخاف إيش؟ يفوت، يجي متأخر وخلاص، ويروح وقت التوظيف، تلقاه ما شاء الله عسكر، سوي احتياطات وشي، يقول لك زحمة الطريق إلى آخره. تجي الصلاة بعدين قاعد من النوم شوي، بس تعسيلة شوي، قوموني بعد 3 دقائق، ثقيلة، أعوذ بالله. ليش؟ في مرض لابد يصلح، في مرض في القلب لازم يزال، يحك الصدى هذا، فيبيض قلبه فيقبل العبادة هذه، وتقر عينه بهذه الصلاة ويبحث عنها، فتكون قرة عين له، كما هي قرة العين كثير من الناس الآن، عياذا بالله، ما نقول الصلاة كثير عندنا، عمليا الفلوس قرة عين. حتى والله طلع واحد مثل ما كنت سمعته، كانت دراهم مراهم، المرهم هو الصلاة، هو يداوي قلبك ترى. اي والله، وجعلت قرة عيني فلوس، كذا حديث الدرهم والدينار، بل قال: تعس عبد الدرهم والدينار، وجعلت قرة عيني والصلاة. فإذا نال مطلوبه، وقع النموذج خاص الوظيفة وكذا، ترجع البيت بقرور عينه، ارتاح، فلوس بتجيك كأنه حلق على السحر. فاته، قال والله راحت الطيارة وخلاص، فاتك التوظيف. لكن لو فاتته ركعة من ركعات الصلاة في العصر وما أدرك من أولها، نسأل الله العافية. ليش؟ مرض لابد يعالجه بالإقبال على طلب العلم والبحث في خفايا النفس. لما؟ من قلة تعظيم الله، من ترك الخشوع في الصلاة إلى آخره. هذا أول مقدمة أردناها في وظائف شعبان. فحينئذ ادخل هذا الشهر شعبان، اليوم كم هنا؟ فادخل بعد أيام شعبان، الحمد لله عندك فرصة الآن 26، 3 أيام أو نحو ذاك حتى تدخل شهر شعبان، وأنت مستشعر بحاجتك لنافلة الصوم في شعبان والأعمال ترفع فيه، صدق الرسول الأعمال تعمل فيه، وادخل الشهر بعزيمة، فيكون الصوم قرة عين لك الصلاة. لا تدخله لمجرد أنه أهلك متواعدين إن شاء الله بنصوم أكثر شعبان ومعهم يعني كذا، أو أصحابك صائمين شعبان صائمين شعبان، لا، أدخل على معنى العادة، أدخل على معنى التعبد، وأنك محتاج لصوم شعبان لإصلاح رمضان، لأن الله ما جعل كثر الصوم في شعبان، وجعل الأعمال ترفع فيه، وجعل العبد تزكي عظيمة بصيام شعبان إلا ليصلح صومه في رمضان. قول: أنا محتاج لهذا الصيام الكثير في شعبان ليصلح الفريضة اللي يحبها الله أحب من شعبان وهي رمضان. فاستشعر الحاجة، فتصوم على معنى التقرب، كما قال النبي في رمضان: من صام رمضان إيمان واحتساب. قال ابن حجر وغيره: يصوم على معنى الاحتساب لا على وجه العادة، بل إن فعل ذلك على وجه العادة وكذا سيستطيع أيامه ويثقل عليه صيامه، كذا في الصلاة في سائر الأعمال على معنى الاحتساب سويها يا أخي لله، تعظيما له لأنه خلق عينيك وعافاك من مرض إلى آخره، وآمنك في بلدك ما في زلازل في بلدك، هكذا على هذا المعنى أشكر الله. فحينئذ ستشوف لذة إن شاء الله لهذا الصوم وقرب ويأثر فيك. حينئذ لتكن أول مسألتنا من المسائل: ما معنى الإكثار من الصوم في شعبان؟ اختلف العلماء، فمنهم من قال تصوم شعبان كله، وهذا قول الأجري سكت عنه ابن تيمية أن يجوز أحيانا أن تصوم شعبان كله، واختار آخر من العلماء أنك تصوم أكثره وليس كله. طيب الآخرون هؤلاء احتجوا بحديث عائشة الذي خرجه من مسلم في صحيح، قالت عائشة في صحيح مسلم: ما استكمل النبي صيام شهر منذ أن جاء المدينة إلا رمضان. خلاص، إذن شعبان ما كان في ظاهر كلامه يستكمله، إلا شعبان فكان يصومه كله، كان يصومه كله قيلت إلا قليلا، فقال هذا عندكم لن تتقرب إلى الله بأفضل من رسول الله، رسول الله صام أكثر ما صام كله، فخلاص اقتدي فيه، إذا أكثرت فليس كله أكثر. صلى الله عليه وسلم جاء آخرون قال لا، يجوز تصوم كله ويجوز صوم أكثره، يجوز الاثنين. أولا العلة وش؟ إنه كله الشهر ترفع فيه الأعمال، فكل يوم فيه ترفع فيه الأعمال، فما المانع إذا كانت العلة كذلك؟ النبي قال: فأحب أن يحرم عملي ونصائحي، والنبي كان يكثر يترك العمل وهو يحب وخشية أن يفرض عليه على أمته، فترك أن يصوم كله لا يشق على أمته مثلا سيما. وقد قالت عائشة في حديث آخر في سنة أبي داود: كان أحب الشهور إلى النبي أن يصومه شعبان، وقالت: كان يصله برمضان. والأوضح منه لأنها قيدت في حديث آخر فيحمل المطلق على المقيد حديث أم سلمة، والذي خرجه النسائي بسنه صححه شيخنا الألباني. تقول أم سلمة باللغة العربية المعروفة التي ينبغي ألا ننازع فيها على ظاهر النص، قالت: ما صام النبي شهرين متتابعين إلا، قال ابن تيمية: الاستثناء دليل التناول، استثنت إلا شعبان كان يصله برمضان أي أحيانا. وأم سلمة حفظت وعائشة لم تحفظ، فالذي حفظ حج عليه، من لا يحفظ قالت عائشة: من حدثكم أن النبي بال قائما فلا تصدقوا، ما كان النبي يبول إلا قاعدا. فقال حذيفة كما في صحيح البخاري: أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم مزبلة فبال قائما، يقول حذيفة، فأخذنا بكلام حذيفة وما كذبنا عائشة، قلنا كل واحد حفظ. فأم سلمة حفظت عن النبي في أحيان أنه كان يصل شعبان برمضان، وهو لنا سلف فيه، قال هذا قول جري، لما وصل إلى كلام الجري بن تيمية رأيته يسكت عن هذا لقوة القول. فحينئذ من الصعب أن نستهين بهذا فنقول لا يصوم الأكثر شعبان لما تقدم من كلام، فنقول إن صامه كله فلا حرج إن شاء الله، يصومه في سنة كله، في سنة أكثره، فلا مانع من الوجهين. هذه مسألة. المسألة الثانية أن الأحكام في فضائل الصيام في رمضان من مضاعفة الأجور للصائم تتأتى في النافلة، لأن بعض الناس الخطباء ونحو ذلك لما يجي رمضان يبدأ يطلع فضائل الصوم، شاك الله خير ما قلنا شيء، لكن ذكر بها الناس كما فعل من ابن رجب في الوظائف، فذكر فضائل الصوم المطلقة حتى في النافلة. منها لا فضائله السحور، هذا أعماله، أعمال اللي هي سحور فطور مبكر هذه أعماله اللي بفضائله. قال صلى الله عليه وسلم ما أنام، حديث مشهور حديث بوريره في البخاري نسيته لما اطلع وشه، كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي والصوم لي. تسمع الفضائل دي في المساجد الكبيرة والصغيرة فقط لما يدخل رمضان، حتى يتوهم بعض الناس أنها يعني شعبان، لا حتى شعبان، حتى شعبان يضاع فجر الصائم من حسنة إلى 700 حتى في الصحيح بالنوافل، فتحتاج هذه الكثرة في الحسنات تكفر سيئاتك، كلنا مذنب نحتاج الكثرة في الحسنات لنكفر سيئاتنا. فيتأتى الفضائل جاءت في الفرائض على حتى النوافل، فانتبه لا ترويها فقط في الفريضة، تسمعها من مذيعي الإذاعات والمشايخ يذكرون وقت دخول رمضان، هي حتى في النوافل، إلا أن جنس الصوم في رمضان وأداؤه على أنه فريضة أفضل من شعبان. ما الدليل؟ ما صدرنا به خطبة أو ذكرنا في الخطبة، ما تقرب لي عبدي بمثلي ما افترضته عليه، فيصير المضاعف في رمضان في الصوم أفضل مضاعف في شعبان، غير أن المضاعف في شعبان أفضل من غيره لأن ترفع فيه الأعمال تدريج. فلا ينبغي الإنسان يغفل هذه القيود مهمة في إصلاحك أمر شعبان. طيب، فمن ذلك مثلا ما رواه النسائي في سنه ذكرناه في خطبة الجمعة، حديث أبي أمامة، شوف النبي كيف ناصح الأمة، ناصح لهذا الصحابي الجليل الذي طلب من النبي يخصه كذا أو يذكر له وصية، قال أوصني يا رسول الله، أوصيني إيش أسوي في حياتي قبل وفاتي، يعني حياتي الدينية، قال عليك بالصوم فإنه لا مثل له، لا مثل له. في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري، قال كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي. إيش معنى الحديث؟ قال ابن حجر أو غيره، قال كل ثواب يسوونه الناس من صلاة الظهر والعصر والفجر، سبحان الله نافلة قيام الليل، قدرت لهم الحسنة بكذا وكذا، صلاة العصر كذا وكذا، إلا الصيام فأنا أجزل لهم العطاء بغير حساب من حسنة. يصل مضاعف إلى 700، لا الصوم لا تقول 700، أضعاف أضعاف عندي أنا بس أكرم عبدي وفيضة عليه بلا حساب، بعد تلك الصوم على هذا الحديث بلا حساب، لا إله إلا الله، كم يصير لك من الثواب. هذا اللي يخلي الإنسان إذا أفطر يقول والله كنت مغفل اليوم إني حددت نفسي اليوم إني أفطر، الحمد لله إني صمت، حس بانشراح وراحة وفي طريق مضاعفة بالحسنات، وفق بعد صومه ويحس براحة في ليلة ذيك ومرت انصلحت له كلها بالصوم. العباد يحبها الله جدا، يعني خاصة إذا وقعت في مكانه وهو ترفع فيه الأعمال شعبان. قال وخلوفة من الصائم حتى في النوافل، يعني أطيب عند الله من ريح المسك، يدع طعامه وشرابه من أجل الصوم لي وأنا أجزي به، للصائم فرحتان حتى في النافلة. إلى هلم جرة من الفضائل التي تعرفها يكونون فقط أحيانا فقط في رمضان. المسألة الثالثة انتبه لها، هذه يعرفها الفقهاء من طلاب العلم ويتلقوها عن العلماء المحققين، قد يهجم على الإنسان بعد هذا الكلام القوي فيما يتعلق بالدعوة إلى صيام شعبان، واللي يسمع المتكلم حتى إذا نصح به يحس أنه أول العاملين له، أول ما يعظ به فكافي السامع، يغفل عن مسألة الأفضلية بين الصوم والفطر، فيهجم على صوم شعبان خاصة الآن مع طول النهار، فيضعف في صيامه في شعبان بكثره، يحس أنه يضعف عن أصل الفريضة، أنه ما يصل رمضان إلا هو خلاص يعني يحصل له من الضعف والخور، ما يؤدي الوائل اللي ينبغي في أيام نهار رمضان من كثرة قراءة القرآن، والليل أفضل في رمضان على شك من مسك نفسه، يضعف يضعف يضعف. لذلك كان يقال في الكفارة شهرين متالين، لأن شهرين شهر وبعدها شهر، ينتبه لقدراته، ذكرها الشاطبي. ومن أراد أن يقوم قيام الرسول حتى تخطر قدمه لا ينبغي، حتى يستشعر القوة، عنده قدرة الرسول يقوم ولا يضر، يضر بأمور واجبة عليه. النبي يقوم، تعرفون النبي رزقه ايش؟ عنده وظيفة، النبي يروح الساعة 7:30 زيك، وش يسوي؟ تحضر رمح، جاءت غزوة جاء خمس الخمس له، وربما إذا خلص هذا يستدين بحسب ما الله عز وجل أعطاه. فأنت عندك وظيفة، فتخاف أنك لو أكثرت تخل بالواجب، يكون مثلا عندك تحصيل عددات كهرباء ووظيفة شري الكهرباء في يوم السعة والفطور والقهوة والهذا، تروح 60 عداد تجي، وانت في يوم الصوم توصل عداد رقم 45 زر لعينك، تقول بكرة خلاص تعبان بصري وتروح تفطر، أخللت بالواجب العقد، ووفوا بالعقود، فيكون فطرك تقويتك لقيام بالعقد كما أمرك الله، وفرض لا تقرب عبدي لما افترضت عليه، والفرض تمام العقد عبادة، أنت تتم العقد استحب أفضل من صومك شهر. هذه لا يكاد يعرفه أكثر الناس. لذلك اشتكاني أحد التجار يحضر معنا هنا، عنده تجارة كبيرة، عنده يعني عشرات العمال يعملون في شركته، يقول لي يجي رمضان ويتسللون للتراويح، وتضعف الشركة في الساعة دي، هي ساعة القمة يعني، يجوز لهم والله يروحون تراويح يتركون الأجرة اللي تطلب منهم وجودهم في إيش هذا الوقت، يجيبون أي عذر والله ما عليش يصلي التراويح. فلا ينبغي الإنسان أن لا ينبغي الإنسان يشتغل بالنافلة ضيع الواجب، يشتغل بقيام الليل ويذل الشيطان، قل شو رهبان الليل يقعد يقوم ينام عن الفجر، صلاة الفجر يقوم الساعة 9 يصلي، هذا لعب الشيطان به. علم الله أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، الاثنين قال فقرأ ما تيسر، أحب إلى الله تقرأ ما تيسر، تقوم بوظيفة جلب المال لأولادك معاش. ليش العوام يقولوا عجبني واحد من العالم والله قالهم ليس منه في الوظائف معاش، ها ما يعطوك سير ملياردير يعني عشان تعيش فيه، تقدر آخر أحيانا نفسك مديون يعطيني فلان إلى آخر حال صار لي معاش تعيش فيه، فهذا لا تعيش فيه طلبوا عشان تكف عيالك على المسألة أفضل من إيش من قيامك لليل وتفويتك هذا الواجب حتى يفصلوك من العمل. والله كنت ليه انفصلت؟ ليه انفصلت؟ خلى بس بيني وبين الله شو. ليه انفصلت؟ كل ليل كنت أقوم ما نفسي أروح ولا ما قمت 4 ساعات يا سلام. أضررت بدينك، الله أمرك بالعقد وأن تسعى للولد، وقال لك في القرآن لكن تفقه في المزمن، قال لك فقر ما تيسر من لتأخذوا الضرب في الأرض لتطعم أنفسكم بالوظيفة. إيه نعم بعض الناس ما يفهم هذا، إذا لا تشتغل بالنافلة وانت ما أديتها، وأوفوا بالعقود وحلت لكم بهيمة الأنعام الآخرة، واضح. ومسائل كثيرة أخرى سنتعرض لها إن شاء الله في الجمعة القادمة، والآن نقرأ ما تيسر من اللكائي وهذا لنمضي. آمل منكم الاهتمام درس التوحيد يبدأ بعد صلاة المغرب بس أنك فهد بالطائف، فرحلوا فإن الله يحب الرحلة في طلب العلم والمشقة، وإن كانت يسيرة فهي عند الله كبيرة. نعم.